فالعلق عدا طايل يا هادر دم القصايل ويلا اللي تحدى ويلا ويلا اللي ناوي قاتل يا بويلا اللي ناوي قاتل
سيف العلق عدا طايل يا هادر دم القصايل ويلا اللي تحدى ويلا
يا سيف البوادي يا سيف العلق عدا غادي وانا لارحل من وادي الوادي لو ما للخصر المايل
يا سيف العلق عدا طايل يا هادر دم القصايل ويلا اللي تحدى ويلا ويلا اللي ناوي قاتل يا بويلا اللي
حامل عليهم حقد وطار ضحك هاترهم من دار لدار سيف اللي معود يكدح نار ما يرحم وشي العوازل
يا سيف العلق عدا طايل يا هادر دم القصايل ويلا اللي تحدى ويلا ويلا اللي ناوي قاتل يا بويلا اللي ناوي قاتل
يا بويلا يا بويلا يا بويلا ويلا ويلا
الحدث في الضوء في منبر الحدث. منبر الحدث برنامج يطرح الموضوعات على الصعد الثقافية الاجتماعية والتربوية. منبر الحدث من إعداد وتقديم غادة ناصر على الهواء مباشرة كل ثلاثاء 12 ظهرا من إذاعة لبنان.
يسعد أوقات كل الأصدقاء المستمعين يلي بتابعوا برنامج منبر الحدث عبر أثير إذاعة لبنان والموجتين 98.1 98.5 FM. بداية تحية من الزميل المخرج سماح الشل ومن وراء الميكروفون أعدادا وتقديما غادة ناصر. اليوم حلقتنا أو برنامج منبر الحدث رح نحكي اقتصاد ومال في ظل الحرب الدائرة على لبنان. أصدقاء المستمعين، لن تقتصر تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان على البشر والحجر فقط، بل يمكن أن تؤثر على استقرار سعر الليرة مقابل الدولار، لكن هذا التأثير يعتمد على مدة الحرب وشدتها. في شرح مبسط لهذا الاحتمال لابد من الإيضاح أولا أن شبه الاستقرار الذي يعيشه سعر الليرة مقابل الدولار وهو حوالي 89.500 ليرة للدولار ربما سببه تدخلات مصرف لبنان واعتماد الاقتصاد اللبناني بشكل واسع على الدولار، لكن هل يتفق الخبراء الاقتصاديون على أن هذا الاستقرار يعتبر هشا لأنه يعتمد على إدارة نقدية وليس على اقتصاد قوي فعليا، لأننا لا نزال نراوح مكاننا في الأزمة المالية منذ 6 سنوات. وهناك أسئلة سنطرحها في هذا الموضوع مع الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني اللي راح نحاول ونحكي نحن وياه هل فعلا ما يحاك ويقال في الأروقة ربما الدولار سيرتفع إلى 120,000 وهناك سيناريوهات للحرب الاقتصادية وكلفة النزوح. صباح الخير دكتور باتريك، أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان بمنبر الحدث.
شكرا مدام غادة على الاستضافة، أنا بشرفكم معكم على منبر الحدث.
يا أهلا وسهلا فيك، وإذاعة لبنان كمان كتير بشرفها تكون ضيفة الكريم ببرنامج منبر الحدث. دكتور باتريك، طبعا نحن بدنا نحكي اليوم اقتصاد كل التداعيات السلبية من جراء الحرب، وهناك إخافة من إطالتها على لبنان، وماذا سلبيات هذه الحرب الاقتصادية ستجر على لبنان. هل سيبقى الدولار صامد، يعني 89,500، والليرة حتبقى مثل ما هي، أم ستعود وتنهار الليرة ويرتفع الدولار إلى 120 في ظل ما يحدث من تداعيات أمنية وأيضا ارتفاع الأسعار في المحروقات والمواد الغذائية؟
جيد، موضوع كتير واسع وكتير مهم، خلينا نقسمه. أول شيء، اليوم الأكيد أنه في ضغط على الليرة اللبنانية، بس مصرف لبنان عم بيأمن حاجة السوق من الدولار.
نعم.
إذا بنطلع على الكتلة النقدية بالليرة بشباط كانت حوالي 86 تريليون.
نعم.
اليوم الكتلة النقدية بالليرة نزلت ل 66 تريليون، من يعني 20 تريليون ليرة اختفوا من السوق. شو معناتها؟ معناتها الناس عم بتجيب هيدي الليرة تروح على الصرافين وتقول لهم اعطوني دولار بديلها.
نعم.
اليوم في عملية تحويل ليرة لدولار، مشان هيك الكتلة الليرة عم بتقل بالسوق. وبنفس الوقت الحكومة اللبنانية عم تلجأ لاستعمال، إذا بدك، أموالها بمصرف لبنان. إذا نطلع بآخر 15 يوم، ودائع الحكومة عن مصرف لبنان انخفضوا لحوالي 67 مليون دولار بآخر 15 يوم. ليش؟ لأنه أول شيء في سلسلة رتب ورواتب، وهلا ما بقى في إيرادات مع الحرب لنقدر نغطيها لهالسلسلة اللي أقرت، والنفاذ بدها تزيد مع النزوح
هلا بنحكي بعد شوية على كلفة النزوح.
وبالتالي معنى الحديث أنه في طلب كتير كبير على دولارات مصرف لبنان، ومشان هيك احتياطي الدولار عن مصرف لبنان نزل 243 مليون دولار بالشهر منذ بداية الحرب. نحن كل شهر عم نخسر 340 ل 350 مليون دولار. المصرف المركزي معه إذا بدك 11.5 مليار، اليوم بلشنا ب 12، هلا صرنا 14.5. على هيدي الوتيرة بيقدر يدافع عن سعر صرف الليرة لحد معين، حتى طول الحرب. إذا بدنا ننزل لاحتياطي 15% من عملات الأجنبية، يعني بيقدر يدافع عنها أبو شهر أو شهرين. إذا بده ينزل لاحتياطي 10% بيدافع عنها لفترة أطول. بس كل دولار عم بيدفعه ليدافع عن سعر صرف الليرة عم بيروح من قدام المودعين. لأنه إذا تذكري قانون التجوي، قالت الحكومة للمودعين أنه نحن رح نعطيكم 12 مليار دولار.
صحيح.
للناس اللي معهم لحد 100,000 دولار.
نعم.
يطلعوا 20 مليار، 12 مليار الدولة رح تأمنها و8 مليار البنوك رح يأمنوا. هو 12 مليار كان مفترض يجوا من هون، جزء كبير منهم.
نعم.
من الاحتياطي. إذا هذا الاحتياطي بده يروح لندفع حقه كلفة الحرب أو ثبات سعر صرف الليرة من جهة، ومن جهة تانية تأمين السلسلة اللي هي حاليا غير ممولة.
غير ممولة السلسلة.
شو؟
منا ممولة السلسلة.
حاليا ما بقى ممولة لأن الدولة ما بقى عندها إيرادات ومصاريفها عم بتصير مرتفعة، وبالتالي هيدول كمان عم بياكلوا من نفس الصحن 12 مليار. مش هيك نحن وقت المودعين قاموا الله وقالوا لا ما بدنا نحن القانون الفجري منه منيح، خلينا خذوا اللي عم بيعطوكم إياه، لأنه هو 12 مليار اللي عم بيعطوكم إياهم اليوم بكره مش رح ترجعوا تشوفوهم.
هيك يبدو، هيك ما بقاش حيشوفوا شيء.
ايه يعني، واذا بدها تكمل هيدي الحرب شو رح يضل لهم للمودعين يعني. بقى مشكله كتير كبيره. وهيدي المشكله بدها حلول جذريه، وفي حلول اكيد. ما في، نحن مصيرنا ما نو حتمي، مصيرنا بنقدر ناخده بين ايدينا. يعني مثلا نحن كنا طرحنا حل وبعدنا مصر عليه حظه هلا بالحرب، انه اذا لبنان بيعمل مجلس نقد بكلف المجلس النقد تنغطي الليره اللبنانيه كلها بالدولار.
نعم.
بكلفنا اقل من مليار دولار.
نعم.
ما بنوصل لمليار دولار. هيدا يعني 3 شهور من اللي عم نخسره حاليا بالدفاع عن الليره. بس مجلس النقد بيوقف خسارة 340 مليون دولار بالشهر. لأن اليوم الناس عم بتحول الليرة لدولار خايفين إنه الليرة تنهار. إذا مصرف لبنان يضمن له ليرته بمجلس نقد مغطى، ساعتها بيعود لا داعي بنوقف هيدا التحويل اللي عم بيصير، ساعتها ما تبقى من الاحتياطي فينا نعطيها المصاري، فينا نعطيها المودعين، فينا نرجع نمشي البلد فيه، فينا نجذب ودايع كمان، يعني بيصير في البلد يتحرك بشكل اكبر. واصلا كل البلدان اللي عملت مجلس نقد عملتهم لانه كان عندها يا اما حرب هيدي البوسنة، يا اما ازمه هيدي هونغ كونغ واستونيا. نحن عندنا الثلاثه، وعندنا ازمه وحرب بتطور. يعني اليوم هو احسن توقيت للبنان يعمل مجلس حرب ليحمي
مجلس نقد
الليرة. مجلس نقد عفوا،
نعم مجلس حرب الله يسامحك
مش ناقصنا ليحمي سعر طرف الليره، والا الليره مهدده. انا برايي اذا طال امد النزاع الليره مهدده، واذا لم يطل امد النزاع ودائع النتي المهدده. يعني
كمان يعني فينا نقول كخبره حضرتكم عم تشددوا على انه استقرار الليره الحالي منه تعافي يعني حقيقه، بس هو حاله مؤقته عم تعتمد على اداره السوق. يعني اي صدمه كبيره مثل الحرب ربما تتغير كتير امور، مش هيك بالسوق المالي؟
صحيح.
الى اين ستتغير؟ كيف يعني؟ يعني من نام نقوم نلاقي الدولار صار 120؟
ليكي رح لك الحقيقه، هو سعر الصرف قبل الحرب يعني لحد 2000 اخر السنه او كان سعر صرف كثير منيح. المعيار تبعنا هو انه احتياطي العملات الاجنبيه بمصرف لبنان كان عم بيزيد. يعني مصرف لبنان ما عم بيخسر دولار تيدفع عن سعر الصرف، لا بالعكس عم بيفوت له دولار على الصندوق. من هدول الدولارات اللي عم بيفوتوا له اياهم على الصندوق كنا مش بس حينين سعر الصرف، كان كمان بدنا نستعمل جزء منهم لرد للمودعين. كنا بلشنا نتفشلق يعني عرفتي، اللي هي شغله ضروري تنعمل لانه الطرف الاول لازم يردها.
طيب
ولكن اليوم مع الحرب والضغوط اللي عم بيصير صار في ضغطين عندك. اول شيء هلا عند الناس بدهم يحولوا ليرتهم لدولار. بعد ما الحقيقه هلا عم ضخم، اذا بقول حاله هلا في بعض الناس بدهم خلينا نقول يحموا نفسهم من المخاطر،
بس في قلق، في قلق عند الناس يا دكتور.
بعد لم تتحول الى هلع، يعني مش والله الواحد
لا الهلع يختلف عن القلق. صح،
اللي هو تذكري وقت الازمه بال 2019 و20 و21 كان بس الواحد يوصل الليرة على ايده يركض ويحولها لدولار.
صحيح صحيح.
هذا الهلع، لا نحن ما لنا بحاله هلع، نحن بحاله قلق. الواحد اللي معه شوي ليره بيقول لك يا اخي خليني ما وجع راسي وحولها لدولار اذا بدك. هيدا هو اللي هو مقبول، وهذا الشيء محمول، وهذا الشيء اللي نزل احتياطي العملات الاجنبيه 340 مليون دولار بالشهر. الخوف انه هيدا الشيء يتحول لهلع بمكان ما، ساعتها منفوت بسيناريوهات صعبه مثل كده.
شو مثل اي سيناريو الخطر؟ يعني ربما يطلع الدولار فجأة. انت ما بتعرف لعبة الاسواق المالية والرجال الاعمال والخبراء الاقتصاديين الى اي نفق المواطن اللبناني سيكون.
تفضل.
لا بدي افهم، انا في حال نام هاللبناني وقام لقى الدولار طالع للمية بعد شوي 120، الى اي نفق المواطن اللبناني؟ انت شايف القطاع العام ما في زودات، ما في رواتب بتكفي، يعني في حالة مالية اقتصادية اجتماعية يرسى لها. يعني في ناس ما بقى عندها بيوت، في ناس ناسحة، في ناس بالخيام، في ناس بالطرقات، في ناس بالمدارس، في ناس بالكنائس والجوامع. يعني عندنا حالة اجتماعية مزرية. إذا بده يطلع الدولار لوين بدنا نروح؟ القطاع العام شو بده يصير فيه؟
مشان هيك أنا يعني بدي طمن، بس مش كتير.
طيب.
بدي طمن بمعنى أنه طالما الشيء اللي عم نشوفه حاليا من الغلاء، هلا بعد شوي نحكي عن الغلاء.
غلاء كبير
مش الغلاء يعني. بس طالما هيدا الشيء لا يدفع لزودات اخرى لرواتب واجور، لزودات الرواتب والاجور رح يكون عندك الفعالي. طالما هيدا الشيء بضل مضبوط، وطالما ما بيتحول لهلع ان الناس تهرب من قدام الليره، بعد الناس بتخلي ربجتها تدفع مصاريفها اليوميه مثل ما كانت عم تعمل. طالما هيدا الشيء موجود يعني بنخسر احتياطي عملات اجنبيه، بس الخساره بتضل مضبوطه. طبعا اذا ما طولت بنكون زمانا اوكي. وطبعا في خيارات اخرى، يعني في اليوم المصرف المركزي اذا
بقول
انا اعلن انتقال لبنان الى مجلس نقد رح نغطي الكتله النقديه. اليوم عندنا 66
يعني هذا بده المجلس وزراء لاقرار مجلس النقد،
بس في يكون سياسي من مصرف لبنان يعلن عنه. ما ما يرجع لمجلس الوزراء.
نعم.
فيكون قانون قرار، بس فيكون كمان قانون من الحكومة، من مجلس النواب إذا عزنا. بس
نعم.
الحد الأدنى يعلن المصرف المركزي أنه راح يتبع سياسة مجلس النقد. هيدا شيء بيزيل الهلع عند الناس، لأنه مجلس النقد بعرف صحيح أنا عندي 66 تريليون ليرة.
نعم.
بس هيدول مغطيين بالدولار وموجود الحساب البنك برا على سعر طرد 89,500، وبالتالي حتى إذا بدي أسحب كل كمية الليرة من التداول، إذا كل الناس تحول ليرتها في دولار كفاية ليغطيها. هيدا الشيء بيوقف القلق، بيوقف الهلع، وبيحافظ على الاحتياطي، وبيحمينا من انهيار سعر طرد الليرة. اللي عم جرب أقوله
إنه نعم.
انهيار الليرة مش حتمي. إذا الحرب ما طولت نكون زمأنا. إذا المصرف المركزي بيعمل مجلس نقد بنكون زمأنا. أما إذا بدنا نروح على إنه الحرب مطولة وفوت بسياسات شعبوية إنه والله في غلب البلد بدنا نرجع الزودات تانية للرواتب وأجور، هي الزودة الحالية ما ممولة أصلا يعني.
صحيح.
ساعتها منفوت بمحل كتير بشع بيشبه 2020، بس بتصور هيدي الحكومة عندها وعي أكبر بكتير من قبل وبستبعد يفوتوا بهيك فوتي
إن شاء الله،
وعلى أمل إنه يعملون لمجلس نقد ويريحوا بقى هالبلد
إن شاء الله. طيب دكتور، هل فعلا كلفة النزوح ربما قد تؤدي إلى عدم استقرار سعر الليرة أمام الدولار؟ طبعا تختلف كلفة النزوح ب 2024 عن 2026، وهذا شيء واضح جدا، لأنه بال 24 اعتمدت أكثر على المجتمع المدني، على التعاضد الاجتماعي أكثر ما يعني كلف الدولة اللبنانية. هلأ شو الوضع؟ هل فعلا كلفة النزوح أكبر وأقصى على الدولة اللبنانية وعلى لبنان وعلى النازح بحد ذاته؟
لكي هلا حقيقة ما في تقديرات دقيقة لكلفة النزوح. ما في احتمالات دقيقة، فينا نقدر شوي يعني. احنا بنعرف انه حجم النزوح من عم نحكي يعني كان بجنوب ولا بالبقاع ولا بالضاحية،
نعم،
من 100,000 لمليون شخص ممكن يكون يوصل النزوح.
نعم. نعم.
هيدا عدد كتير كبير. اليوان طلبوا انه مساعدات تسمية immediate relief، يعني المساعدات السريعة حوالي 300 مليون دولار تغطوا الحاجة. الحكومة عم تقول انه لا، هذه 300 مليون دولار بتغطي تقريبا 30% من كلفة الكلفة الحقيقية، يعني بدنا شي مليار لمليار ونص. سؤال، هذه المصاري من وين بدها تجي؟ هون عم نحكي تبع، عم نحكي نزوح مش عم نحكي دمار.
لا نزوح، نزوح كلفة النزوح بالوقت الحالي. هلا ما فينا نحكي هلا لا اعمار ولا اعادة اعمار لنخلص. اي
صحيح 100%. فالنزوح عم تحكي ناس نزحوا، بدك تأمني لهم مأوى، بدك تأمني لهم شرب، بدك تعطيهم الحد الأدنى كهرباء، ما هيك. هيدي كلفة النزوح، الحاجات الأساسية، النفايات كما الله، يعني الحاجات الأساسية اللي بيعوزوها الناس. إيه هيدي عم نحكي كيف هلا، هيدي الكلفة كيف بدها تمول؟ حاليا ما بعرف قديش في، يعني التمويل اللي عم يجي من الخارج عم بيكون حقيقة منه كثير كبير، لا يكفي. فالحكومة عم تضطر هي اللي تصرف في جزء من المصاري بالموازنة اللي قبل جزء كبير حقيقة كان تحول لمجلس الجنوب بتطور بيقدر ينصرف، في جزء من المصاري كان تحول من الموازنة 2026 عم بحكي.
نعم. نعم.
راح لمجلس الإنماء والأعمار، لا عفوا، للإغاثة، عفوا، للهيئة العليا للإغاثة، وبالتالي هيدي المصاري موجودة وعم بيجربوا يعملوا. الكلفة عالية بمعنى إنه قبل الحكومة اللبنانية كانت عم بتزيد، الدولة اللبنانية أو لبنان كان عم بيزيد احتياط العملات الأجنبية بمصرف لبنان.
نعم.
من وراء أنه ما كان عم بيصرف كل الإيرادات اللي عم بتصرف،
صحيح،
كل ما بخيل جمرك وغير جمرك عم بيصرف جزء منهم، عم بيضل شوي جمعناه ندفع وراء ندفع تنقول أنه بكرة رح نستعمل هيدي المصاري اللي عم جمعتها برد أموال مودعين.
طيب
اليوم صار العكس، اليوم الدولة رجعت تصرف من هالمصاري، يعني المصاري اللي كنا جمعناها لرد أموال المودعين رجعنا نصرف منها. هيدا بيزيد الضغط على سعر صرف الليرة، لأنه هيدي دولارات بدنا ناخدها من احتياطي مصرف لبنان.
طب شو بينعكس على الدولة في حال الحكومة بل عم تصرف على الإيواء؟
نجدي من وين بدها تيجي المصاري؟ المصاري بدها تيجي من الدولارات الموجودة، أو شيء بينعكس عليها بالدرجة الأولى عجز الموازنة العامة.
نحن
اضطرينا موازنة عامة على أساس متوازنة، وهي الموازنة المتوازنة إيجابية. أي عجز بالموازنة العامة يجب تمويله. من وين بدك تمول العجز بالموازنة العامة؟ ما بقى فينا نتدين من الأسواق الدولية لأنه نحن متخلفين.
بيستخدموا الأموال من احتياطي الدولي بالمصرف؟ معقول؟
لكن ما كانوا عم يعملوها بال 2019 مش بلا كانوا عم يعملوها قالوا 20 سنه طلعوا عم يدوا المصاري الناس من مصرف لبنان.
طيب
هو اللي صار انه نحن حاليا لا فينا نتدين من الاسواق الخارجيه لانه متكلفين عن دفع سندات اليورو بون، ولا فينا نتدين داخليا من المصارف اللبنانيه، المصارف اللبنانيه بدها مين يدينها؟
نعم.
فكل المحل الوحيد اللي بدنا نتدين من اللي الدوله اللبنانيه ممكن تلجا له هو مصرف لبنان، ولكن الاستدانه من مصرف لبنان هي اللي سببت لنا انهيار سعر صرف الليره وهي اللي سببت لنا خساره اموال المودعين. يعني رجعنا لنكون رجعنا لنفس الممارسات اللي فوتتنا بازمه 2019. اذا الدوله اللبنانيه بدها ترجع تستخدم اموال مصرف لبنان وهذا الانخفاض اللي صار بودايع الحكومه عند مصرف لبنان بنقز هيدي 50 مليون بتنقز اخر جمعتين. اذا هيدي الوتيره بدها تتسارع يعني رجعنا للسياسات اللي سببت وصولنا للازمه الحاليه. مشان هيك نحن ننصح بانضباط بالنفقات العامه بس كمان ننصح بانشاء مجلس نقد لعن جد ناكد هذا الانضباط.
دكتور بدي اسالك كخبير اقتصادي، شو السيناريو اللي بيضعنا على السكة الصحيحة للوضع الاقتصادي المالي بالحالة اللي نحن هلأ عايشينها بالحرب؟ لأنه نحن عايشين حالة حرب، في حال استمرت خلينا نقول لا سمح الله بعد شي 10 أو 15 يوم.
ليكي رح بلش بتوصيف تداعيات الحرب بشكل
نعم.
عام
نعم.
لبعدين نحكي كيف بدنا نخفف من هيدي التداعيات.
نعم.
أول شي الحرب الأثر الأساسي على لبنان هو الغلاء.
طبعا الغلاء. أن غلا غريب
على السوبر ماركت الأسعار، مش رح أقول دوبلت بس شبه دوبلت يعني.
لا دكتور شو شبه دوبلت؟ لا دوبلت في أسعار مخيفة،
في أشياء دوبلت معدلة يمكن زيادت لشي 50% على أقل فترة، في غلا كبير كبير.
نعم.
ليش في هذا الغلا؟ أول شيء عندك كلفة النقل، أنت إذا كنت تعبي سيارتك بنزين ب$40 يوم السعودية $80 ما هيك؟
صحيح.
لأنه سعر برميل النفط طلع بأول السنة كان $55 البرميل.
نعم.
اليوم عم نحكي بشي $112 البرميل دوبل سعر برميل النفط دوبل. بس سعر برميل النفط دوبل شو معناتها؟ معناتها الأسمدة بيصير سعرها أعلى، وهيدا أكبر ارتفاع اليوم عم يصيره بأسعار الأسمدة. كل الدول المنتجة للغذاء بتستعمل أسمدة دوبل سعرها
طبعا طبعا. أوكي.
سعر الأسمدة ارتفع وبالتالي سعر الغذاء ارتفع، وهذا الغذاء لنوصله على لبنان، ما نحن بنستورد معظم حاجاتنا الغذائيه، نحن الغذاء كله استيراد، فنوصله على لبنان عندك كلفه النقل بالبحر بده يجي البواخر، بدك تستعمل محروقات لتقدر توصل لعندك،
وبالتالي
ارتفع النقل البحري، حتى اذا جبتيها بالترك بالبر
بالشاحنات
كمان ارتفع سعرها، والنقل الداخلي كمان
ارتفع صحيح
كمان ارتفع، وكلفة التأمين عن نقل البحر ارتفع لأنه في مخاطر بالبحر، السفينة تمرق كلفة التأمين
صحيح.
ارتفع
صحيح. اوكي
بالتالي الأسمدة ارتفعت، النقل ارتفع، التأمين ارتفع، وبيوصلوا البضاعة بدها تبريد، إذا عم نحكي خضروات وأشياء تبريد بده كهرباء
بيرتفع سعرها هي وقبل ما تنزل على الأرض
وبالتالي اليوم في عنا يعني عندك الكهرباء اليوم نحن بلبنان كهربتنا من المطارات بتجي على المازوت
صحيح
يعني
وهلا اكثر صار التأنين
صحيح اول شيء ارتفع وبصور عله التسعيره اليوم
جدا
جمعة ل 45 سنت وبعد رح تعلى اذا بيضل ارتفاع سعر النفط
صحيح
وبالتالي اليوم في غلاء كهرباء لبنان بعد ثبت تسعير تاع 27 سنت ما عم تعطينا كثير كهرباء لبنان بس اذا بدها تستمر ارتفاع اسعار النفط كهرباء لبنان بترجع لتسعيرها متحركه ولا بنرجع للخساره تبع دعم الكهرباء اللي وصلتنا للازمه الحاليه يعني احنا رايحين في غلاء اذا الحرب بتستمر موجه الغلاء رح تزيد بشكل كتير كبير لأنه الغلاء جاي من وراء الاستيراد والاستيراد كيرفته عم ترتفع كتير
صحيح.
من وراء
نحن ما بنصدر بنستورد أكثر. طب أنت مع أنه الحكومة تلغي زيادة البنزين 350 ألف؟ طب يعني عن جد العالم اختنقت، عم يوصل السيرفيس لل 400 ألف، وهالموظف اللي بده يجي 5 أيام على شغله، وأغلبية موظفي قطاع العام كان قوى أمن أو جيش أو موظفين إدارات رسمية ووزارات، أغلبيتهم خارج بيروت ساكنين لأنه كانت الأجرات سابقا أرخص من قلب بيروت. طيب هودي كيف بدهم يكفوا؟ 350 ألف يعني مش مفروض الدولة تسحبها؟
100% هو يعني وقتيني على الحلول وبتشكرك على هيدي النقلة لأنه بمحلة. أنا برأيي الطريقة الوحيدة المكفف من تداعيات الأزمة على الشعب اللبناني إذا بدك وعلى الاقتصاد اللبناني طبعا ما فينا نوقف، لا مش بإيدها، بس فينا نخفف من تداعياته. عندك مثل ما قلتي الجمرك أول شيء اللي زادوه تيمولوا السلسلة، إذا ما نحن كل شيء عم نستورده من برا، إذا بننزل الجمرك بنسهل الإجراءات الجمركية بنسطحها، بنقول كل شيء بيكون على البلد بياخذ منه شو بعرف 2% جمرك مقطوعة خلص شيء 20 و 30. هذا الشيء بيسهل دخول المواد الغذائية، مش مثل المواد الغذائية بيسهل دخول كل شيء على لبنان وبيخفف من كلفته. أنا برأيي هذا بيروح باتجاه صحيح. نفس الشيء الضريبة اللي حكيتي عنها على المحروقات بيسوين راجع عنها. هلا طبعا بيقولوا لك انه طيب ما نحن كيف بدنا نجيب مصاري اذا بدنا نخفف ضرائب، ونجيب مصاري من وراء ترشيد القطاع العام وترشيده
المفروض
يعني ايه؟ نحن يعني نحن مع
المفروض يكون في خطة إغاثة، الدولة تعمل خطة إنقاذية، لأنه مش معقول المواطن مازوت وغاز وكهرباء، يعني في ظلم دكتور، يعني بالضائقة في ضائقة معيشية واقتصادية عن جد بتبكي.
100% اللي عم قوله 100% اللي عم تقولي صحيح، وهيدي الضائقة يعني جزء منها مثل ما قلنا اليوم له علاقة بالغلاء.
صح.
جزء منها أن الحكومة اليوم منا قديرة تمول نفقاتها لأنه عندهم نفقات كتير مرتفعة. بالقطاع العام في بتفوت على محلات في موظفين دولة بدوائر بتفوت على دائرة تحسيها فاضي ما فيها حدا، فرد موظف شيء اللي إذا بدك يكون دائرة كلها.
نعم.
كمان في عنا فائض يقدر ب50% ببعض المحلات ببعض الإدارات في ببعض الأماكن، في ناس دولي منع عوزتهم يعني بيجوا أوقات ما بيجوا على الدوام، وإذا بيجوا على الدوام ما بيجوا على الصغر.
بس ما فينا ناخدها قاعدة نظلم الجميع،
لا
في ناس عم تشتغل وعم تجي.
أنا يعني الجيش مثلا أكيد الجيش اليوم عنده مسؤوليات كتير كبيرة بده يلعبها،
ما هذا مظلوم الجيش، شو 150 دولار بياخد؟
100% عندك المتقاعدين هدول شو زنبون، هدول طلعوا على التقاعد أصلا يعني ما عم يقبضوا شيء هلأ من بعد انهيار الرواتب والأجور وانهيار سعر الطرف بال2000، وما بدنا على انهيار تاني يرجع يفوت الناس بالحد. بس اليوم كتير ناس مسجلين كموظفين دولي، هدول الناس جزء منهم فايد على أساس المحسوبيات على أساس الطائفية،
منا إعادة هيكل إداري
100%. وهلأ بدأت العمل لنقدر نعطي معاشات أحسن للناس اللي عم بيشتغلوا الجيش ولا مدنيين، ما في ناس عم يتعبوا، في ناس شايلين الإدارة العامة كلها على ظهرهم، هيدولي المعاش اللي عم بيقبضوا أقل من ما بيستاهلوا. عرفت كيف؟ ما هو الصالح رايح بظهر الصالح، في ناس عندهم إنتاجية مرتفعة هيدولي معاشاتهم ضرورة تتظبط، بس ما بتتضبط إلا بعد ما بتشحط نص الموظفين اللي أصلاً هني ما عم بيشتغلوا وفيتين هيك ترقية أو تلزيقة. بتصور هيدا الشيء إذا بنقدر نعمله بنزل نفقات الدولة وبيسمح لها ساعتها للدولة أن تنزل الضرائب على البنزين، أن تنزل الضرائب على الجمرك، بتخف شوي من وطأة الحرب خاصة إذا الحرب طولت عنا. فبالتالي هيدا أحد الحلول اللي بتقدر تخفف من وطأة الحرب. شو اسمه الكهرباء كمان نكون مشكلة لأنه مع ارتفاع سعر الكهرباء هيدا كمان بدنا نشوف شو بدنا نعمل فيها. يعني نحن اليوم
أزمة لبنان كلها كهرباء من الحرب يعني لهلا.
صحيح وليكي الكهرباء عنصر أساسي
طبعاً
لتطور المجتمعات
طبعاً
للنمو. يعني نحن اليوم بالحضارة
نحن البلد الوحيد اللي بعد ما فات بالطاقة المتجددة، يعني عفواً وحيد الله بعدنا محلنا محل مكاننا كراوح، نحن ولا في شيء لا بالذكاء الاصطناعي ولا بالطاقة ولا بالتجدد الطاقة، ما بعرف
الذكاء الاصطناعي. لكي الذكاء الاصطناعي الطلب عنده طلب كثير كبير على كهرباء لأنه بيستهلك كهرباء بشكل كثير كبير.
صحيح.
يوم إذا لبنان بده يعمل معامل كهرباء جديدة كل المعامل الموصيين عليها قبلنا شركات الذكاء الاصطناعي يوصل دورنا بعد 7 إلى 10 سنين بتخيلي. وبالتالي الكهرباء مشكلة كثير كبيرة وكل ما نتأخر بحلها كل ما تكون أكبر. هلأ الشيء الإيجابي أنه تعين بالبلد هي أنظمة وأخيرا
طيب عال
هو مطلب قديم وضروري لأنه الهيئة الناظمة تسمح بترخيص شركات جديدة تفوت على السوق.
طيب بدنا نسمع أنه هالهيئة عم تشتغل
إيه لكن أي تعرف ما أنا متعاطف معهم للجماعة لأنه عينوها للهيئة بس ما صار تمكينها يعني لا يتعلم معاشيتهم لا عطيهم مكتب ما عطيهم شيء أنه شو عمفرد يعني عيناهم بالاسم يعني حطينا هيئة ناظمة بالاسم وبالتالي يجب تمكين الهيئة الناظمة للسماح لها تبلش تشتغل تحديدا تبلش ترخص. يعني ليكي اليوم في مشاريع بالبلد ما في حدا بيختلف انه لازم تترخص. مش رح اقول زحلة بلغم انه زحلة هي احد المشاريع بس مثلا في صار في تجربة بالشعلة 100% ضايعة عم تاخد طاقة متجددة
بكل
شيء 9 بنت او شيء هيك شيء كتير كتير واقف انه في حدا بيقول انه بشعلة ما لازم تترخص. طيب ما خلينا نمكن الهيئة الناظمة ترخص لها بشعلة ساعتها بشعلة بحط ألواح جديدة بجيب بطاريات جديدة وبخفف شوي من أعباء الكهرباء اللي عم بيعيشها البلد وارتفاع أسعار النقل. كتير اليوم تجارب بالبلد إذا بترخص لتجارب موجودة بس لدي توسع وتكبر بس بلا رخصة ما بقى تقاطر
أي أكيد أكيد.
فبيجب بقى كمان تسريع هيدا الشيء مشان تخفيف من وقت أزمة الطاقة اللي عم تضرب لبنان حاليا بسبب الحرب.
طيب في بدي أقول لك أنا بدي أعتبرها في ظلم وظيفي اجتماعي لموظفي القطاع العام. بدي أخذ رأيك. موظف عم بيفوت عمره 20 سنة على الدولة أو بس يخلص جامعته وبين 21-22 سنة بيطلع تقاعد. هلأ عم يطلعوا تقاعد عم تفضل وزارات بدي أعطيك من وزارتنا هون الإعلام بيطلع بعد 44 سنة أو 45 سنة على $1,200 تعويضه على $15,000. هيدا شو بيقولوله؟ مش ظلم؟ أخدوا له عمره وشبابه وتعبه واشتغل بإخلاص بهالدولة وما زال عم يشتغل بإخلاص. هيدا شو مشروع شو هيدا؟ موت وأنت قاعد في بيتك يعني $1,200-$1,300 عم يطلع للموظف بعد 45 سنة بيشتغل بالدولة. طب شو بنقول له هيدا؟
ليكي اللي عم تحكيه هو شيء صحيح جدا وبس بدنا كمان نفكر كيف فينا نستفيد هيدا الشيء أو شو أسبابه لنعالجه. ما هيك اليوم
ليه ما بيحسبوا له اياه على الدولار مثل ما هلا على 90 ليه لحتى ياخذ حقه؟ ليه بدكم تحسبوا له اياه؟ كنتوا عم تحسبوا على 1005 هلا صرتوا 15,000. شو بده يطلع له المعطر اذا معاشه 2,500,000؟ لانه ما بيفوت ضمن المعاش اللي عم يعطوهن اياهم 5 معاشات زياده او 4 معاشات. لك مع 6 معاشات و10 معاشات مش عم يوصلوا لل $700.
مدام غادة أنا معك وموافق معك. أنا قلت لك في كتير ناس في القطاع العام عندهم الإنتاجية مرتفعة شايلين القطاع على ظهرهم يعني شايلين الدولة على ظهرهم. الدولة كانها ماشية لأنه في ناس بالقطاع العام عم تشتغل.
طيب.
هيدول صحيح لحقتهم مظلومية هيدا متفقين عليه.
أوكي.
سبب المشكلة الأساسية أنه الدولة اليوم ما مع مصاري تدفع لهم ما في يعني أنا نحن
من ما تطلعون بعده عقلهم معهم بيشتغلوا ما تطلعون على 64. ما في بلد بيحط موظف بعده بيملك الذهن وبيشتغل وبيعطي تخليه لحتى يصير فيه وضع ياخد حقه. ليش بدها تحطه ببيته على $1,000 ويا راتب ياخدهم دغري بيركض وبيروح وبيجي على الضمان وما بتخلص وراقه بيحط سيرفيسات أكتر ما ياخد تعويضه.
ليك الأساس هو انه نجرب نشوف كيف بدنا نزيد لهم معاشاتهم لموظفي القطاع العام
يعني يثبتوهم يعطون معاش تقاعد وهيك بتأمل لهم شيخوختهم.
صحيح انا معك افضل طريقه لتجيبي المصاري ما بدك تجيبي مصاري تدفعي لهم ما بدك تجيبي مدخول
طيب
تدفعي لهم هدول
المعاشات منين بدي اجيب
هذا اللي عم نحكي فيه نحن. بالزمانات كانوا عم بيمولوا المعاشات القطاع العام من أموال المودعين كانوا عم ياخذوا أموال المودعين يعطوها معاشات قطاع عام ضلوا سنة ورا سنة ورا سنة وصلنا لفجوة اليوم بقدروها ب $70 مليار ما هيك؟
طيب
هيدي اوكي. وبالتالي هذا السيستم انه ناخذ اموال المودعين لندفع معاشات قطاع عام ما ضبط.
طيب
بال 2019 20 21 جربوا شيء ثاني، صاروا يطبعوا ليره ويعطوهم معاشات ورواتب واجور.
طيب
شو صار عندنا؟ بدل ما يساعدون لموظفي الدوله خربوها، لانه صار كل ما يعطون زوده من وراء طباعه الليره هي ما كانت زوده مثل ما قلتي كانوا مساعدات
ولا شيء، ما لنا زوده بعد الراتب وزاته.
ايه بس كل المساعدات اللي زادوها على المعاشات كانت عم تمول من المصرف المركزي.
نعم.
هالشيء ادى لانهيار تاع صرف الليره، يعني اللي كانوا عم يعطوهم اياه لموظفين الدوله دي عم يرجعوا ياخذوه منهم بالايد الثانيه
راسا، يعني ما ما مش لتاني نهار، بعد ساعه ساعتين بيكونوا طاروا.
صحيح صحيح، اوقات قبل اوقات يقولوا عم نفكر نعطي تغلى الاسعار بلحظه.
بالضبط بالضبط،
انا معك. وبالتالي هيدي الحلول انه نزيد معاشات لكل موظفي القطاع العام المنتج او الغير منتج لا تنفع، لانها تضخميه، يا اما بدك توديك لزياده الضرائب مثل ما عملوا هلا اخر مره الضريبه على البنزين وعلى المستوعبات وعلى ما بعرف شو، يا اما بدك تعمل لك تضخم اذا بدك موليه من خلال زياده الاسعار، يا اما بدك تاخذها من اموال المودعين بدك تعمل لك ازمه.
ليه ما بتروح تاخذ من الاملاك البحريه ومن الكازينو ومن المطار ومن الابنيه اللي مش عم تدفع ضرائب؟
كل هاي دولة أنا معي يروحوا ياخذوا منهم وكل المداخيل يوزعوها على القطاع العام. أنا راضي إذا بياخذوا دولار منهم يوزعوا المداخيل، بس ما فينا كمان ناخذ، يعني عرفتي، بس يبلشوا ياخذوا هيدي المصاري فينا نحكي، بس إذا بدك تنطريهم ياخذوا المصاري من هيدول القصص رح يضل معاشك مثل ما هو. وبالتالي أنا برأيي إنه الحل الأنسب نفكر جديا نطلع بالمرية إنه هي مزبوط بالقطاع العام في ناس منتجين، بس في ناس كمان ما منتجين ما بنشوفهم.
يعني أنا معك أنا معك بكل وزارة في خلل، في خلل إداري، بس إنه بس عم يوقع الظلم على الكل.
أنا معك، خليني أعطيك مثال. إذا بتطلع عدد الأساتذة لكل 100 تلميذ بالمدارس الخاصة
صحيح،
وبتقارنيها مع عدد الأساتذة لكل 100 تلميذ بالمدارس الرسمية،
يطلع
عندك المدارس الرسمية في ضعف، تقريبا الضعف.
صحيح.
ضعف عدد الأساتذة.
صحيح.
هل المدارس الرسمية عم تعطي نوعية
أبداً
أفضل؟ إيه في بعضهم أفضل، بس إنه تشبه إذا المدارس الرسمية عبلاش والشعب اللبناني نصه 50% من الطلاب تقريباً يمكن أكثر عم بيدفعوا مصاري وما عم بيحطوا أولادهم بمدرسة رسمية، عم بيدفعوا مصاري بيحطوا أولادهم بمدرسة خاصة، هذا الشيء بيعطيك فكرة إنه أوكي رغم إنه في فائض بالأساتذة هونيك يمكن نحن ما نو هذا الشيء المضبوط. وبالتالي نص الأساتذة والإداريين بالمدارس الرسمية لازم يتخفض. هل معناتها إنه بدي أشحط كل الأساتذة؟ لا، في أساتذة لوك هن الموافقين المدرسة إجرايون، بس في مدارس كمان في أساتذة أكثر ما فيها تلاميذ.
وليش ما منروح دكتور لصيغة تانية، إنه الدولة تقوي القطاع الرسمي، التعليم الرسمي، وتعمل دورات للأساتذة اللي فيهن يكفوا مع الطلاب، وتصير المدارس الرسمية مثل ما كانت من زمان هي القوية وتخرج أهم طلاب، حتى ما يعود المدارس الخاصة اللي هي مستأسدة بالطلاب والأهالي؟
لكي أنا مع أنه المدارس الرسمية ترجع تقوى، أكيد المدارس الرسمية لازم ترجع تقوى ضروري، وبعده لهلأ في مدارس رسمية عندها قيمتها، يعني
إيه طبعاً
في بعض في مدارس رسمية بترفع على القبعات، يعني مش إحنا ما نعمل
طلابة كلهم بينجحوا بشهادات.
إيه بيبني، أنا مش عمول كل المدارس الرسمية سيئة وما نعمول كل الأساتذة بالمدارس الرسمية سيئة، في أساتذة بالمدارس الرسمية مستويهم كتير عالي وإني ذاتهم بيروحوا بيعلموا بالمدارس
ومن حملة الماستر ومعهم شهادات عليا. يعني
أنا مش أنا عم أحكي بس في قدن لهيدولي، في قدن لهيدولي ناس فاتوا على المدرسة لأنه كل وزير إجا تربية لزق ناس ونقل ناس وفوت متعاقدين وما بعرف شو، وبدو يريح المعلمة الفلانة وبدو يريح المدير الفلان وشالوا معلمات حطوهم نظار وجابوا محلهم.
صحيح، يعني رجعنا للبنك الدولي لما قال إعادة هيكلة كاملة للإدارات في لبنان
للبلد يوقف. إذا ما بدك ينهار تعرفت الليرة، إذا بدك البلد يرجع يقف على إجرين وينطلق، يجب تخفيض عديد موظفي القطاع العام للنصف، مش الناس الشاطرين المنتجين اللي عم بيعلموا بالمدرسة الكويت دول لازم نكبش فيهم وبدنا نزيد لهم معاشاتهم وبدنا نزيد لهم تقاعدهم.
صحيح.
مش الجيش اللي اليوم عم بيحط إذا بدك دمه على المحل،
هدول
اللي بدنا نكبش فيهم.
أكيد
في ناس فايتين على أساس المحسوبيات والطائفية والتنفيعات وشراء أصوات انتخابية، وهيدول الناس منهم منتجين بالقطاع العام، بيسوا يتحرروا يروحوا على الكتاب، وهي دول معاشاتهم اصلا ما عم بتكفي.
بلا في ناس صحيح معاشاتها اكثر من اللي معهم شهايد كمان.
وبالتالي احسن لهم واحسن للبلد، يروحوا على القطاع الخاص، يعملوا شيء مثل خالد، يفتحوا لهم شيء مصنع بالقطاع الخاص، يعملوا شيء منتج بالقطاع الخاص، ينزلوا عن ظهر دافعي الضرائب، حاجه نحن بنحمل الناس يا اما ضرائب يا اما تضخم يا اما انهيار سعر صرف ليره، يا اما بدنا نسلح اموال المدعين كرمال نمول لهم معاشات لاشياء غير منتجه، ما هذا السبب كل ازمات البلد، واذا هلا بعز الحرب ما نحن نعمله الله اعلم، وبعز حكومه حاليا فعلا اصلاحيه وعم تعمل كل الخيارات الصعبه، يعني كل الخيارات الغير شعبيه بس المضبوطه عم تعملها الحكومه، بعد ما قصنا هون هي النقطه، اذا بنعملها عن جد ساعتها بنقدر ننقل البلد من محل لمحل اخر.
طيب عندي سؤال كتير مهم بدي اسمعه منك كخبير دكتور باتريك. هناك من يقول لا رفع لسحوبات التعميم 166 و158 بزمن الحرب، يعني هل يمكن استخدام الذهب لنأمن سيولة للبلد أو للمعاشات أو للقطاع العام أو خبرني؟
الذهب موضوع ثاني. الذهب الأكيد أنه في عنا اليوم ثروه اللي هي حوالي 40 مليار دولار ذهب، نزل شوي مؤخرا بعد تقلبات بالسوق بس ما بيرجع بيطلع مش مشكل، ما هيدي عرفتي هو الاصول اسعارها بتنزل مش ما نقصها، الناس اللي قالوا يي نزل يا ريت يعني قبل لا ما بكره بيرجع بيطلع مش مشكل طولوا بالكم مش دغري تحتروا يعني. اوكي هل يجب التصرف بالذهب؟ انا حقيقه من الناس اللي بيقولوا انه يجب بالوضع الحالي يجب عدم المسيس بالذهب، في إصلاحات يجب أن تسبق التصرف بشكل جزئي بالذهب بس هذه الإصلاحات بعد ما نعملها. إذا اليوم نتصرف بالذهب اللي باع 70 مليار فجوة بالسنوات الماضية مش رح يتسردى ب 40 مليار ذهب، رح يتيروا الذهبيات على أشياء ما بنعرف كيف صفقات لشو عبدي إزالة الردم تبع الحرب بس قلوا بدل ما أدفع له مليون كنا أدفع له 5 مليون للزلمة مثل ما كانوا عم يصيروا بالزمن، يقول شو وين طاروا المصاري ما هيك فائض بالقطاع العام مش الناس المنتجين الناس
يعني عدم المس بالذهب أفضل ويعتبر هو مثل ما بقولوا الركيزة لوضع لبنان.
أنا برأيي بالوضع الحالي يجب عدم المس بالذهب، لأنه الذهب إذا منشرع التصرف فيه من هلأ لسنتين بنستعمله كله وبعد سنتين رح نرجع محل ما نحن اليوم بس بلده، وبالتالي شو ممكن تفعل ممكن في طب الحياة. أما هل بأي وضع أي بصير نقدر نتصرف بالذهب؟ أول شيء إذا ضبطنا، لأنه كمان اليوم الذهب هو بيعطي نوع من ثقة للليرة اللبنانية، يعني ليش اليوم بعد بقلي على 29500 بمكان ما ما نعرف أكثر، لأنه نعرف أنه في احتياطي ذهب بمكان ما مغطاها. إذا بنعمل كارنسي بورد وطعينا الليرة بالدولار سيعطي هذا الشيء بخفف من الحاجة للذهب. إذا اليوم بنعمل الإصلاحات بالقطاع العام بشكل أنه ما بدي بيع الذهب لأعطي معاشات للموظفين على سنتين ثلاثة وبعدين خلص يخلص الذهب أو يروح صفقات عمومية، إذا بنعمل تفسير بشكل أنه موازنة الدولة بترجع بتصير متوازنة، الإيرادات قبل النفقات مع فائض عم نعمل فائض، يعني منا عاوزين إذا نوصل لهيك وضع ساعتها ممكن البحث بهيك أمور، بس بالوضع الحالي أي استعمال للذهب أول شيء طبعا بده قانون مجلس
بتحسوا في خطورة
أنه يطير مثل ما صاروا 70 مليار.
طيب أنا تعبتك اليوم، عندي سؤال أخير، هل وصلتك هل صحيح أنه الانخفاض الاحتياطي للمركزي بالعملات الأجنبية 212 مليون وصل دولار نتيجة الحرب اللي صارت على لبنان بهالشهر؟ صحيح الخبرية؟
343 مليون.
واو، يعني الخبرية صح؟
ايه، ال 200 مليون هني كانوا ب 15 يوم بس على الشهر كله 334 مليون، هذا اللي عم نحكيه، اللي عم نحكيه انه الاحتياطي هو 12 مليار دولار.
يا رب
عم بيتكشفون اليوم ثلاث عوامل، جزء منهم عم بيروح خساره حرب، الناس بتقول لك انا تخليني ريح راسي وحول لي ليره للدولار، وبعدين في دواعد حول ليره للدولار، ما انت في توقف الاستيراد زادت، بتصير بدك دولار اكثر تستورده يعني، وبالتالي في جزء منه راح لهون. الجزء الثاني هيدا بسميه كلفة ثبات سعر صرف الليرة بوقت الحرب، اوكي، جزء منه راح انه الدولة اللبنانية ما بقى عندها ايرادات كافية
لاخر
اسبوعين تضغط لنا نفقاتها، اضطرت تلجأ لدولاراتها بمصرف لبنان، كمان هذا الشيء قلل الدولارات بمصرف لبنان، وبالتالي لانه لكن زادت النفقات على حاله حينما اقارن السلسله باول السنه من دون ترشيد القطاع العام. لكن انا السلسله برايي كيفيه تكون اعلى من هيك ولكن فقط بعد ترشيد القطاع العام. ما فيك تعطي للعب اوكي، وبالتالي السلسله عم تاكل جزء من هدول الدولارات صارت.
نعم
لانه اوكي انت عم تدفع باللبناني مزبوط، بس ما الناس بيقضوا هذا اللبناني تيشتروا السلع والخدمات عم يشترون، المستورد بده يرجع يحولها لدولار ليقدر يستورد غيره، عرفت كيف؟
نعم
لمحلنا اوكي عم ياكلوا، وفي عندك المصاري اللي عم تندفع للمودعين كل شهر.
صحيح
هيك، وبالتالي هدول الثلاثه عم بيتناتشوا ها 12 مليار دولار، هلا صار 11.5 على 11 مليار دولار ونص الموجودين بالصندوق، وكل ما طول الحرب اكثر كل ما يزيد الخطر على احتماليه سداد الاموال اللي وعدت الحكومه فيها للمودعين. يعني اذا طولت الحرب الحكومه رح تبطل تقدر تسدد اللي وعدتهم فيه واللي هن ما كانوا راضيين فيه اصلا، وكمان رح يزيد المخاطر على سعر الصرف. اما اذا الحرب كانت قصيره بنحمل بتقطع، ولكن تحسبا انا برايي مثل ما حكينا مجلس النقد بحل لك هالمشكله، بوقف انهيار احتياطي العملات، ما بتقعدي تخسري دولار. اللي بتعمل مجلس النقد ما بتقعدي تخسري دولارات، بالعكس حتى ممكن يزيدوا شوي دولارات
بمصرف
لبنان، وبتأمني استقرار سعر الصرف الليرة. مشان هيك نحن بحاجة لمجلس نقد كارنسي بورد بهيدي الأزمة.
بفتكر أنت عم بتتابع كخبير اقتصادي دكتور أنه ب 19 أدار وزير المال ياسين جابر والاقتصاد عامر لبساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد عملوا زيارة لفرنسا، وصار في اجتماع مع وفد من صندوق النقد الدولي ليناقشوا مجموعة من الملفات المالية والمصرفية المتعلقة بالاتفاق المزمع عقده بين لبنان والصندوق، وعلى رأسه مشروع إطار مالي متوسط الأمد باعتباره خطوة ضرورية للوصول لاتفاق على مستوى الموظفين مع الصندوق، وخطوة تمهيدية للتفاوض مع الدائنين الأجانب. لكن السؤال، هل الحرب قد تؤخر تنفيذ الإصلاحات المطلوبة؟
لكن أنا برأيي أنه الحرب ما لازم تأخر الإصلاحات، لازم تسرعها.
نعم.
يعني إذا أنا إحنا كنا عايزين الإصلاحات 100، هلا صرنا عايزينها 200 بسبب الحرب. الحرب عم تقوم لك الأزمة، فبتقولي ما لازم تكون سبب لتأخير الإصلاحات.
نعم.
الحكومة الحالية حقيقة قدرت مرقت عدد كبير من الشروط المسبقة اللي يتوجب علينا نعملها قبل إنهاء قبل إذا بدك ما نمضي الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي. يعني أول شيء حافظوا طبعا على موازنة متوازنة، هذا كان أحد شروط صندوق النقد الدولي. شيء عملوا الإصلاحات المالية المطلوبة منهم، يعني إصلاح قانون السرية المصرفية مرق بالبرلمان، إصلاح قانون إعادة هيكلة المصارف مرق بالبرلمان، وقانون الفجوة مرق بمجلس الوزراء. وهذه كانت شروط صندوق النقد الدولي، قال لهم مرقوا لي بالبرلمان السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، وبالنسبة للفجوة بكفة مرقوا بالحكومة. وبالتالي هذه الشروط الصعبة تبع صندوق النقد الدولي الحكومة الحالية عملتها حقيقة يعني. والاستقرار النقدي كان أحد الشروط، اليوم عندنا استقرار نقدي.
هني على كل حال شرحوا الوفد اللبناني، شرح الوضع الحرب حاليا في لبنان بالنسبة للصندوق، يعني ليشوفوا شو بدون يعملوا، كيف بده يتم مساعدتهم. بس ما بعرف مثل ما عم تحكي حضرتك يمكن تأخر ما تتنفذ.
ايه ما هو اللي عم أقوله انه لبنان عمل جزء كبير من الشروط اللي كانت تعتبر صعبة.
نعم
نعم. هلا طبعا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي عنده كثير عوامل لهيك.
صحيح.
في خوف انه المصاري ما تستعمل بالاتجاه الصحيح مثلا.
نعم.
في هذا الحكي. ايه اكيد انه الحرب بتاخر.
يعني الحديث معك كنز كنز هيك، بيحاول الواحد قد ما في ياخد أخبار، ياخد معلومات مالية اقتصادية بتخص هالبلد، بتخص المواطن، بتخص العيش، الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والانمائي. بدي أشكر من قلبي الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني. بدي أقول لك أنه نحن لا بالعكس، نحن حيكون لنا لقاءات معك، لأنه أنا عم بتعلم من هالكنز وعم خزنه عندي لبالمرات القادمة أقدر أتحاور أكتر أنا وياك وأخذ أكتر معلومات قيمة حول الاقتصاد والمال والوضع في لبنان. نورتنا بإذاعة لبنان بمنبر الحدث، أهلا وسهلا فيك.
شكرك كرجاء سودان ومنبر الحدث على البروغرام القيم حقيقه، والناس عم تتابعوا اكثر واكثر.
شكرا،
الله يخليك بهالهمه.
تسلم، اهلا وسهلا فيك. أصدقائي المستمعين، لهون بينتهي اللقاء اليوم بمنبر الحدث. بذكركم الحلقة بتنعاد اليوم الساعة 8 المساء، ولنلتقي فيكم الأسبوع المقبل إن الله راد. كمان رح نعالج أوضاع مالية اقتصادية اجتماعية إنمائية، لأنه هذا الوضع الحالي عنا بلبنان في ظل الحرب السوداء المشؤومة يلي عم تشن على لبنان بكل قسوة وغضب من العدو الجاهل الصهيوني الغاصب. لكم أطيب تحية حب من سماح الشل وغدا ناصر، وإلى أطيب لقاء الثلاثاء المقبل بمنبر الحدث.
الحدث في الضوء في منبر الحدث. منبر الحدث برنامج يطرح الموضوعات على الصعد الثقافية الاجتماعية والتربوية. منبر الحدث من إعداد وتقديم غادة ناصر، على الهواء مباشرة كل ثلاثاء 12:00 ظهراً من إذاعة لبنان.